إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي حلت بكم والتي شاهدتها، وأسأل الله عز وجل أن يزيدكم من فضله. لا شك أن هذه نعمة عظيمة، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وفي آخره، يبين أن الله عز وجل يقول لمن حضر حلقات العلم والإيمان: أشهدكم بأني قد غفرت لكم. فيقول بعض الملائكة: يا ربي، فيهم فلان ليس منهم. فيقول الله عز وجل: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا فضل من الله عز وجل عليكم. كل ليلة من حضر في هذه المجالس الطيبة يقال له هذا الكلام من فضل الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت في نعمة عظيمة، عليك أن تشكر الله عز وجل عليها، من عليك بهذه النعمة. وموضوع هذه الكلمة في هذه الليلة كما تقدم هي في أعظم المواضيع، أعظم ما أوجب الله عز وجل على العبد، بل هو أصل الدين، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. لا شك أن الثمرات للإيمان بهذا يجنيها المسلم في الدنيا والآخرة. ثمرة، ما هي ثمرة الإيمان؟ ثمرة العمل الذي يعمله الإنسان المسلم في هذه الحياة له ثمرة، ثمرات في الدنيا وثمرات في الآخرة يجنيها العبد. ولكن قبل الثمرة لا بد من البيان لبعض الأمور التي لا بد أن يعرفها المسلم، لأن الثمرة تأتي من العمل. فلا شك أن الله عز وجل خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، خلقنا للعبادة كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه وتعالى، خلقهم للعبادة، خلقهم لطاعته عز وجل. فإن قاموا بذلك حصلوا على الثمرات التي ستسمعون بعضها إن شاء الله تعالى. وأعظم الأمور في هذه العبادة هو الإيمان الذي يشمل جميع الأمور، يدخل فيه كل شيء من أمور الدين. الإيمان لأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان. فالإيمان بهذا يدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإيمان بالله يصدق المسلم ويعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو رب كل شيء وملك، فهو القادر على كل شيء، وهو الرزاق، وهو تبارك وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده كل شيء. فحينئذ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد من الجد. عليه أن يؤمن بذلك، وهذا توحيد الربوبية، نعتقد المسلم أن الله الخالق الرازق المعطي المدبر مالك الملك، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
فعليك أن تعلم ذلك. وهذا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية والعبادة، وهو أعظم، هو الذي أرسل الله به الرسل، وهو أن لا يعبد المسلم إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحب إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يزوج إلا لله، ولا يعمل أي عمل إلا لله، ابتغاء مرضات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا بد أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو تبارك وتعالى الرزاق، والرزق رزقان: رزق القلوب بالإيمان والعمل الصالح، ورزق الأبدان بالأطعمة وغير ذلك. كذلك يعلم بأن الله تبارك وتعالى هو الرحيم بعباده عز وجل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. كذلك يعلم بأن الله العليم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان. وهذا يدل الإنسان المسلم، يجعله يراقب الله عز وجل في السر والعلن، في أي مكان يعلم بأن الله يراه. وهذا الضابط للعبد، أنه لا يعصي ربه إذا علم بأنه يراه، يراه في أي مكان سبحانه وتعالى. ولهذا بيّن الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان، الإيمان بأن مع العبد ملائكة، هذا من موجبات، من أعظم الإيمان أن يؤمن بهذه الأركان. ملائكة يكتبون السيئات والحسنات، يحفظونه بأمر الله، من أمامه، من خلفه، عن يمينه، عن شماله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يؤمن الإنسان بذلك، يؤمن بالكتب التي أرسلها الله، أنزلها الله على الأنبياء بكلامه، يؤمن بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يؤمن في هذا باليوم الآخر الذي يجازي الله عز وجل فيه المؤمنين بالأعمال الصالحة، يجازيهم بالحسنات إحسانا، ويجازي المجرمين والكافرين بسيئاتهم بالعذاب الأليم، وغير ذلك مما أخبر الله به عز وجل. وهذا من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، يعلم بأن الله عز وجل أخبر بأن هناك يوما يجمع الله به الأولين والآخرين، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أمور، منها الإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الموت، عندما يموت الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يتكلم بكلام يسمعه كل شيء إلى الإنسان، ولو سمعه لصعق، لا أغمي عليه، يسمع كلامه، كيف يسمع على هذا النعش إنسان يقول يا ويله أين تذهبون به، أو يقول قدموني قدموني. لا بد أن يؤمن الإنسان بذلك، يؤمن بأنه عند الموت يحب لقاء الله عز وجل أو يكره لقاء الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يكره الموت، أهو الموت، فكلنا يكره الموت. قال: لا يا عائشة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المؤمن إذا كان في الغرغرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بشر برحمة الله وبرضوانه وبالجنة، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. والمجرم إذا كان كذلك وبشر بسخط الله وغضبه وبالنار، أكره كره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. من الإيمان الذي يجب على كل مؤمن أن يؤمن به، من أعظم الواجبات عليك، أن تؤمن بفتنة القبر، التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام واستعاذ منها في كل صلاة، في كل صلاة أوجب الاستعاذة منها. في بعض الأحاديث، بل في الأحاديث الصحيحة، أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يرى الوجوب، وأنه يجب على الإنسان أن يقول دبر كل صلاة قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن يؤمن بفتنة القبر، وأن الإنسان إذا دفن في قبره ولا يزال أصحابه عنده، فإنه يأتيه ملكان شديد الانتهار يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمجرم والمنافق يقول: ها لا أدري، ما درى. فيقال للمؤمن، فيقال للمجرم: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمضرقة من حديد لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. ويفتح للمؤمن، هذا من الواجبات التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها، يفتح للمؤمن باب إلى الجنة وباب إلى النار. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، لو عصيت الله أبدلك الله به هذا. فيقول: ربي أقم الساعة. ويفسح له في قبره مد البصر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله على كل شيء قدير. أما المجرم فإنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه بعد هذا السؤال إن لم يجب. فعليك يا عبد الله أن تؤمن بهذا، وأن تعتقد بأن هذا سيكون لك وهو قريب، قريب جدا. ما تدري هل تمسي، إذا أمسيت هل تصبح أو لا تصبح، تخرج من بيتك وربما لا تعود إليه، فيدخل عليك الوقت، ربما لا تدرك وقت آخر، تدرك هذه السنة في هذا المخيم لا تدري هل يمد في عمرك إلى السنة الأخرى أو لا، وغير ذلك. ويوم القيامة حينئذ تعلم بأن الدنيا كأنها لا شيء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وتؤمن كذلك مما يجب على المؤمن أن يؤمن به كذلك عذاب القبر ونعيمه، فإن القبر فيه عذاب للمجرمين والمنافقين والذين قد عصوا الله ورسوله سبحانه وتعالى. هو إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة كما جاء في الأحاديث. يؤمن بذلك، يؤمن بأن أرواح المؤمنين في الجنة ولها علاقة بأجسادهم في قبورهم من وقت ما آتى النبي عليه الصلاة والسلام، بل قبل ذلك من أول الدنيا أرواح المؤمنين في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله إلى جسدها يوم يبعثها، ولها علاقة بالجسد. فالروح في القبر يجري، النعيم في القبر يجري على الروح والجسد تبع لذلك، ويوم القيامة يجري على الروح والجسد على حد سواء. فعليك أن تؤمن بذلك يا عبد الله. من الإيمان الذي يجب عليك أن تؤمن به، تؤمن بالحشر، وأن الناس يخرجون من قبورهم إذا قامت القيامة. قيامة الإنسان الصغرى هي موته، إذا مت قامت قيامتك. فحينئذ يؤمن بالبعث والخروج من القبور، وأن الناس يخرجون من قبورهم. إذا نفخ إسرافيل في الصور، ينفخ إسرافيل في الصور فتنفخ تخرج الأرواح وتعاد إلى أجسادها، ثم يخرجون من قبورهم مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. أول من يخرج من قبره محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يخرج الناس ليقفون أمام الله عز وجل في عرصات القيامة، أي مواقف القيامة التي يقف فيها الناس. يخرجون حفاة عراة غرلا، حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين. اذكر يا عبد الله هذا، لا تنسى ذلك، أنك ستبعث يوم القيامة تخرج من قبرك عاري، لا مال ولا أهل ولا لباس ولا نعال، ما عندك إلا الإيمان والعمل الصالح، وبعد ذلك تكسى إن كنت من أهل الإيمان والتقوى. يخرجون ويحشرون إلى عرصات القيامة، يجب على المؤمن أن يؤمن بذلك فحينئذ إذا اجتمع الناس نصبت الموازين. قبل ذلك الشفاعة، المقام المحمود، الناس يأتون إلى الأنبياء أولو العزم من الرسل، نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، يسألونهم أن يسألوا الله عز وجل أن يفصل بين العباد حتى يرتاحوا من هذا اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، يوم عظيم، يوم طويل، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الذي له مال ولم يؤدي زكاة ماله يصفح له هذا المال صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فاذكر هذا اليوم العظيم الذي يقف به الناس، وحينئذ يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كل نبي يقول اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. يقول نوح اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى، وكل منهم إلى أن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول اذهبوا يا عيسى، فيقول اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى النبي الذي يجب عليك أن تعتقد بأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه، يجب عليك أن تحبه من قلبك، تقتدي به في أعمالك وأقوالك، لا تقتدي باليهود والنصارى والمجرمين والمجوس، فإن بعض الناس يقلد اليهود والنصارى والمجرمين ويترك الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها أنا لها، ويسجد عليه الصلاة والسلام ويلهمه الله عز وجل محامدا يثني على الله بها، يثني على الله بها، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والناس ينتظرون الفصل، الكفار والمؤمنون جميعا ينتظرون أن يفصل بينهم من هذا اليوم العظيم، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل له يا محمد أدخل من أمتك يعني من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، فحينئذ يفصل وتنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. إذن ينصب الموازين، فإذا كان عندك حسنات، الحسنات العظيمة إذا رجحت بالسيئات سعدتها، وإذا رجحت السيئات بالحسنات فشقي الإنسان، نسأل الله العافية. وتنشر الدواوين، الصحف، كل ما كتب عليك من وقت التكليف، من وقت ما كلفك الله عز وجل، هذه الصحائف تخرج كما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن هذا تجد كل ما عملت في هذه الصحائف. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، يجب عليك الإيمان بذلك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إذن عليك أن تؤمن بهذا يا عبد الله، تؤمن بالوقوف بين يدي الله عز وجل في هذا اليوم الطويل، طويل. لكن ذكر بعض أهل العلم منهم الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره أن الله عز وجل يخفف على المؤمن هذا اليوم حتى يكون مقدار صلاة، كما روي في بعض الأخبار مقدار صلاة هو مقداره 50,000 سنة على المجرمين والمنافقين والكافرين. أما المؤمن فيذكر رحمه الله أنه يخفف عليه حتى يكون كأنه مقدار صلاة، ومقداره 50,000 سنة. يعرق الناس في هذا اليوم، تدنو الشمس من رؤوس العباد، مقدار ميل، الميل قيل ميل المكحلة وقيل الميل الذي تقاس به الأرض، تدنو منهم ويعرقون، كل في عرق نفسه، كل في عرق نفسه. فمنهم من يعرق إلى الكعبين، ومنهم من يعرق إلى الركبتين، ومنهم من يعرق إلى حقه، ومنهم من يعرق إلى تربوتيه، ومنهم من يلجم العرق الجامع في عرق نفسه في هذا اليوم العظيم، يوم عظيم، يوم فيه حر عظيم يعرق الناس في هذا اليوم. ولكن هناك أناس يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله في هذا اليوم العظيم، هم كثير. ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام كثير، منهم من أنظر معسرا يعني أمهله، فالله عز وجل يظله يوم لا ظل إلا ظله في ظله سبحانه. إذا كان معسر وعليك دين له أو تطلبه دين ثم أنظرته أمهلته، فالله عز وجل يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تنسى لعلك أن تعمل بهذا. ومنهم من تحابوا في الله عز وجل، من تحابوا في الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتحابون في الله أين المتحابون لجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي في هذا اليوم العظيم، يظل الله عز وجل في ظل عرشه هؤلاء. ومنهم سبعة: شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، يظله الله في ظله، شاب قد تهيأت عنده الأسباب للمعاصي وغيرها، ولكن الله عز وجل ثبته على طاعته فهو يظله الله في ظله، والناس في العرق وهو في هذا الظل، ظل الرحمن سبحانه وتعالى. شاب نشأ في عبادة الله، وإمام عادل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا في فاضة عيناه. ذكر الله يعني في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي ذكر يعني ذنوبه، وذكر ضعفه، وذكر قوة الله عز وجل، وذكر هذا الوقوف، وذكر ما عند الله عز وجل من الرحمة، وذكر ما عنده من العقاب، فبكى خشية لله عز وجل سرا لا يراه إلا أحد، فالله يظله يوم لا ظل إلا ظل في هذا اليوم العظيم. وكذلك منهم رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، فالله عز وجل يظلهم في ظله في هذا اليوم يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فتركها. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فعليك يا عبد الله أن تذكر ذلك، لا تنسى، لا تغرك الحياة الدنيا ثم تخسر وتندم ثم تذهب ولا ينفعك لا مال ولا بنون إلا إذا أتيت الله بقلب سليم، لا تنسى ذلك. تؤمن كذلك بحوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة في هذا الظمأ في هذا الحر الشديد. حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أحلى من أحلى، طعمه أحلى من العسل، ولونه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من رائحة المسك، كيزانه أي آنيته التي يشرب منها عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله وجهه الكريم أن يسقيني وإياكم وجميع المؤمنين المخلصين الصادقين شربة من هذا الحوض لا نظمأ بعدها أبدا. عليك يا عبد الله أن تذكر هذا، اذكر يا عبد الله بأن في يوم القيامة تنصب أو ينصب الصراط على جهنم، هذا من الأمور التي يؤمن بها المؤمن يجب على الإيمان بها، ينصب الصراط على جهنم بمثابة الكبرى، جهنم أسفل الصراط والجنة بعده بعد القنطرة، فلا يمكن الوصول إلى الجنة إلا بعد المرور على الصراط على القنطرة على الكبرى، ولا يقال كبرى إن صح التعبير، وإنما قال جسر أحد من السيف وأدق من الشعر، على حافتيه كلاليب قد أمرت بخطف من أمرت بخطفه. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا المرور يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لا شمس لا قمر لا نجوم، في ظلمة، ظلمة عظيمة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا لله، يوم تبدل الأرض غير الأرض. فقالت عائشة: يا رسول الله أين الناس حينما تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر، أي على الجسر في الظلمة، لا شمس لا قمر لا نجوم، ما عندك إلا الإيمان، عندك إيمان أبشر ترى وتستطيع أن تمر على هذا الصراط الذي أدق من الشعر، لو نصب حبلا صغيرا أو لو جعل ماسة، هذه الماسة لو جعلت بين عمارتين بينهما 500 متر وقيل له: مر يا فلان على هذا، مر على هذا يعني نصف متر، ما يستطيع، يخاف، فكيف بمن يمر على أدق من الشعر وأحد من السيف؟ فيمر الناس على حسب أعمالهم، إذا كان سباقا للخيرات في الدنيا كان سريعا على هذا الصراط العظيم، وإذا كان متكاسلا كان كسله على حسب أو كانت سرعة على حسب أعماله في الدنيا. والناس في ظلمة، فمنهم من يجعل الله له نورا كالشمس كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، منهم من يكون نوره كالشمس، ومنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون له نور كالنخلة مثل النخلة، ومنهم من يكون له نور كالرجل القائم، ومنهم من يكون له نور على إبهامه يطفأ تارة ويضيء تارة إيمانه ضعيف، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من على حسب أنوارهم، منهم من يمر على الصراط كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق بالسرعة، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي سير الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسقط على وجهه في جهنم. اذكر هذا يا عبد الله، اتق الله، اتق ربك، عليك أن تتأهب لهذا اليوم. ولهذا هذا يجب على المؤمن أن يؤمن بذلك. وبعد القنطرة يجمع المؤمنون، أما الكافرون فإنهم لا يمرون في الظاهر على الصراط، وإنما يحشرون إلى جهنم، لأن الحساب حينما تعرض الأعمال في يوم القيامة يحاسب الناس. أما الكفار فالظاهر أنهم لا حسنات لهم، بل هذا هو اليقين، لا حسنات لهم يحاسبون عليها، وإنما تعرض عليهم أعمالهم ليقروا بها ثم يحشرون إلى جهنم، لأنه أما المؤمنون فيحاسبون. ومن نوقش الحساب عذب، يسأل الإنسان يوم القيامة في هذا اليوم عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل كل إنسان، الله يسأله لوحده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقى وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله يكلمك بدون مترجم، بدون ترجمان، استحي من ربك يا عبد الله. ولهذا ثبت بالحديث أن الله عز وجل يدني كنفه على المؤمن يوم القيامة، يقول: يا فلان عملت في يوم كذا ويوم كذا كذا، يقول: نعم يا رب، عملت في يوم كذا ويوم كذا كذا، نعم يا رب، حتى يقرره بذنوبه فيظن بأنه قد هلك، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم يوم القيامة. هذا فضل عظيم، هذا يدل على الستر، من ستر نفسه ستره الله، ومن جاهر فضحه الله. المجاهرة بالذنوب لا تجوز، حرام على الإنسان الذي يجاهر بالذنوب، جاهر بالذنوب بالمعاصي هذا فضيحة له، ولا يعفى عنه إلا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل بالليل عملا فيستره الله عز وجل، ويبيت يستره الله عز وجل، ويصبح يكشف ستر الله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمة معافى إلا المجاهرين، لا يعافوا. من المجاهرة ما يفعله كثير من الناس بالمعاصي، من المجاهرة استماع الغنى أمام الناس، من المجاهرة حلق اللحى، هذه مجاهرة، من المجاهرة إسبال الإزار، من المجاهرة عمل المعاصي، من المجاهرة شرب الدخان أمام الناس، من المجاهرة يعني الكذب. إذا أظهر وعلم بأن الناس قد علموا بذلك هذه مجاهرة، فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، لا يفضح يوم القيامة. والله عز وجل يسأل الناس يوم القيامة كلهم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عليك يا عبد الله أن تعلم بأن هذا اليوم قريب، ما بينك وبينه إلا الموت. ولهذا قال الله عز وجل بآيات كثيرة يدل بأن هذا اليوم يكون أو هذه الدنيا لا تساوي يوم القيامة شيئا، كما قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يبعث وإذا هو ينظر الناس: هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، ما كانه بقي في الدنيا إلا ساعة، ويسألهم الله عز وجل، يقول قال كم لبثتم، أو يسألون من قبل الملائكة كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. ما يكملون يوما، يشكون يمكن أقل من يوم. ويقول الله عز وجل في آيات كثيرة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يحلفون بالله ما بقوا إلا ساعة في الدنيا. انظر إلى عمرك الآن، إذا كان عمرك 40 50 أقل من ذلك أكثر، انظر إلى ما مضى من عمرك، تذكر أشياء قبل سنوات طويلة كأنها أمس، ما كأنها شيء. فعليك يا عبد الله أن تستعد لهذا اليوم وتؤمن به، تؤمن بأن هناك قنطرة بعد الجسر، من تجاوز الجسر فقد نجا وقد وجبت له الجنة. هذا لكن هناك قنطرة بعد الجسر يقف الناس عليها، المؤمنون يتقاصون أشياء كانت بينهم حزازات، أشياء بينهم حتى يدخل الجنة ولا يكون في بعض قلوبهم غل على أحد، يطهرهم، لأن الجنة لا غل فيها ولا حزن ولا غير ذلك. إذن عليك أن تؤمن بالجنة والنار، هذا من الأمور الغيبية التي يؤمن الإنسان بها ويجب عليه أن يؤمن بها. الجنة أعدها الله لمن أطاعه، والنار أعدها الله لمن عصاه تبارك وتعالى. تؤمن بذلك يا عبد الله، فاعلم بأن الله أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة نعيم عظيم لا يستطيع الإنسان أن يعده، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، لك فيها ما تشتهي نفسك. الجنة للمؤمن في الجنة، كل مؤمن خيمة من لؤلؤة طولها 60 ميلا في السماء، وعرضها كذلك 60 ميلا، طولها وعرضها سواء على الصحيح المجموع من روايات الحديث. في كل زاوية أهلون للمؤمن لا يرى بعضهم بعضا. في الجنة درجات عالية، بعض الناس الجنة درجات كما أن الدنيا درجات، فالجنة درجات. المؤمنون في الجنة يرون بعضهم كالنجوم في السماء، ينظرون إليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليترعون أصحاب الغرب كما ترعون الكوكب الدري الغابر في السماء في المشرق أو المغرب. قال الصحابة يا رسول الله هذه منازل الأنبياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني هذه لكل من عمل لها، وبين ثواب هذه الغرف من هي، لمن تكون. قال هي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام ووصل الأرحام، هذا ثمن الغرف، يرى ظاهرها من باطنها من الحسن والجمال، ويرى باطنها من ظاهرها درجات. فعليك يا عبد الله أن ترغب في هذه الدرجات، درجات عظيمة. أعلى الدرجات في الجنة درجة النبي عليه الصلاة والسلام، الوسيلة، هي الوسيلة التي بيّنها الله النبي عليه الصلاة والسلام بأنها له، هي أعلى الدرجات في جنات النعيم. وأعلى الجنة الفردوس، الفردوس يقال له الفردوس هو البستان الذي يجمع جميع ما في البساتين، هذا هو أعلى الجنة الفردوس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. هذا يدل على الجنة مقببة، الجنة مقببة لأن سقفها عرش الرحمن، فسقف الفردوس عرش الرحمن، هذا يدل على أن أوسط الجنة الفردوس وأعلاها الفردوس. ولهذا إذا سأل الإنسان ربه فيسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. والخلاصة أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. من نعيمها نعيم عظيم أن لكل مؤمن من الزمرة الأولى الذين يحشرون لوجوههم كالشمس كنور الشمس، فهؤلاء أو كنور القمر، يعني كنور القمر ليلة البدر، يحشرون لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين من غير زوجات الدنيا، زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهما من وراء 70 حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاج الأبيض. من وراء 70 حلة، من وراء 70 ثوب. هذا والله النعيم. يا عبد الله لا تحرم نفسك هذا الخير العظيم بمعاشرة المجرمات والفاسقات، لا تحرم نفسك هذا الخير العظيم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو طلعت امرأة من نساء أهل الجنة في الدنيا لضاءت لا ملأت ما بينهما ريحا، ولا نصيبها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فلا تضيع هذا الثواب العظيم. أما النار فهي دار المجرمين، دار الله التي خلقها الله عز وجل لمن عصاه، هي عقاب لمن عصاه، فيها العذاب الأليم، فيها أشد أو أهون أهل النار عذابا من يكون على جمرتين أو أخمص قدميه على جمرتين يغلي منهما دماغه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهون أهل النار عذابا، وإنه ليرى أنه أشدهم عذابا وهو أهونهم عذابا. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: ضرس الكافر في النار كأحد، مثل جبل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام، أي ما يقارب 150 كيلو، كما يقول سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمة الله عليه حينما قري عليه هذا الحديث في البخاري ومسلم، قال: ما يقارب 150 كيلو. عليك أن تؤمن بأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعليك أن تؤمن بذلك. تؤمن بالركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل قدر المقادير سبحانه وتعالى عنده، فيؤمن المسلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، مقادير مقدرة من الله عز وجل، خلقهم تبارك وتعالى وقدر المقادير، يعلم ما كان. وينبغي للمؤمن أن يعلم بأن الله عز وجل قدر ذلك، فقدر الخلق، هذا غني وهذا فقير وهذا وزير وهذا رئيس وهذا مرؤوس وهذا ضعيف وهذا قوي وهذا مريض وهذا صحيح وهذا يموت صغيرا هذا يموت كبيرا هذا يحصل له كذا، تقادير. والله عز وجل قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. تؤمن بذلك، ويجمع ذلك 4 أمور: الإيمان بالعلم السابق أن الله علم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان، لو كان كيف يكون، علم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر، وما لم يكن لو كان كيف كان. إن الله بكل شيء عليم. يعلم أهل الجنة وأهل النار، أسماء أهل الجنة موجودة يعلمها، أسماء أهل النار يعلمها سبحانه وتعالى، لكن جعل أسبابا، ولهذا كان الصحابة يخافون من ذلك حينما يعلمون بأن قد فرق من أهل الجنة وفرق من أهل النار، مكتوبون، لكن عليك أن لا تكون كالقدرية، وإنما عليك أن تعمل بالحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: منكم من يعمل بأعمال أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والحمد لله الذي لم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام: منكم من يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيدخل النار، كلا، قال: فيعمل بعمل أهل النار. فإذا أردت أن تعمل معصية أو جريمة أو شيئا حرمه الله، قف قبل أن تعمل هذا، واسأل نفسك، ربما يكون هذا العمل يختم لك به فتكون من أهل النار. أما إذا استقمت على طاعة الله فابشر، الله عز وجل وعد المؤمنين وهو لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا تفكر بأن الله يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. عليك، الله بين لك طريق الخير وطريق الشر، ورغبك وحثك على الخير وحذرك من الشر، فإن استقمت على طاعة الله كانت لك السعادة في الدنيا والآخرة، وإن اعوججت فحينئذ لا تلومن إلى نفسك. وكذلك الإيمان بأن الله كتب كل شيء سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فعليك أن تعلم بأن المقادير قد قدرت، ولكن لا تكون كالقدرية، لا، عليك أن تسأل الله التوفيق إن كنت على استقامة على طاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تخاف أن يزيغ قلبك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل له: يا رسول الله، وأنت رسول الله؟ قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كنت مستقيما على طاعة الله فأكثر أكثر أكثر من قولك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وإن كنت قد عصيت ربك فعليك أن تتوب وترجع إلى الله عز وجل، لا تموت على هذا فتكون من الخاسرين. يا عبد الله، اتق ربك تبارك وتعالى. والإيمان بالمشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان كذلك بالخلق، والله عز وجل خالق كل شيء تبارك وتعالى. إذا آمنت بذلك، ولعلي أطلت في هذا، لأن الثمرات في الحقيقة لا تأتي إلا عن العمل والتصديق بهذه الأمور التي سمعتموها. من قام بها حصل على ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة، ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. من هذه الثمرات التي بينها الله عز وجل ولاية، تكون وليا لله من أولياء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم. هذه الثمرة التي تجنيها من الإيمان بأركان الإيمان، تجني بأن تكون وليا لله. إذا اتقيت، كما قال: الذين آمنوا، آمنوا بما سمعتم وبما أخبر الله به وأخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتقون، يتقون جميع المعاصي، يبتعدون عن جميع ما حرم الله ويقومون بجميع ما أوجب الله، وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا، البشرى في الحياة الدنيا ذكر أهل العلم أن منها الرؤيا الصالحة، ترى للمؤمن أو يراها، ترى للمؤمن أو يراها، هذا من البشرى في الحياة الدنيا. ومن البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين لك، لأنهم إذا أحبوك دعوا لك، إذا أحبك المؤمنون حصل لك الدعاء حيا وميتا. إن كنت حيا الدعوات تتوالى لك من كل مكان، كل من عرفك يدعو لك، يقلب الله القلوب لك لأنك وليا لله عز وجل. لأن الله عز وجل، وهذا من ثمرات الإيمان، إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولهذا العلماء أهل التقوى والإيمان، أهل العلم الذين يعلمون الناس الخير، يجدون من الدعوات في حياتهم وبعد مماتهم من الدعوات العظيمة. قد سمعت سباحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يسأل في ورقة من بعض الناس، يقول: يا شيخ، أنا أحبك في الله والله بأني أدعو لك في سجودي، في سجودي. فقال الشيخ: جزاك الله عني خيرا، هذا يدل على محبة المؤمنين لأهل العلم والإيمان. فإذا أردت محبة المؤمنين عليك أن تحب الله عز وجل حتى يحبك الله ويجعل المؤمنين يحبونك. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا محبة في قلوب العباد. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض، فلا تكون من المعاصي المجرمين الذين يبغضهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. هذه والله أعظم خسارة، أعظم خسارة أن تكون مبغوضا عند الله عز وجل وعند عباد الله المؤمنين. فاتق الله، راقب ربك يا عبد الله، قم بما أوجب الله عليك، ابتعد عما حرم الله عليك. كثيرا من الناس ما يعتني بطاعة الله ولا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بل معرض عن دين الله، معرض عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقلد اليهود والنصارى والمجرمين، لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عدم محبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لو أحببت النبي ما عصيته، والله والله لو أحببت النبي ما حلقت، والله لو أحببت النبي ما أسبلت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لبعض الصحابة أمسكه بتلابيبه وقال: يا فلان ارفع إزارك فإن الله لا يحب المسبلين. هل تحب أن الله لا يحبك؟ كل مسبل لا يحبه الله لهذا الحديث. ولهذا قال سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمة الله عليه: هذا الحديث إسناده جيد. هذا خطر، هذا كثير من الناس يسبل ولا يبالي، ويرى أولاده يسبلون ولا يأمرهم ولا يناهم، هذا معصية لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلل الكاذبة. فعليك يا عبد الله لا تكن من المسبلين، فإن الله لا يحب المسبلين. لا تكن من الحليقين الذين يقلدون اليهود والنصارى. كثير من الناس ابتلي بهذا، إما في ولده، وإما في نفسه، وإما بأخيه، وإما بقريبه، وإما في بيته، ابتلاء. نسأل الله العافية. يحلق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعتدي عليها، هذه مصيبة. ولو اعتدى عليها كرها لدين الله خرج من دين الإسلام. لو حلق اللحية وقال: ما تحلق إلا لأنها لو كان فيها خيرا ما نبثت في الشعلة، هذا يخرج من دين الله، يكون يعني كافرا بالله رب العالمين، لأنه أنكر أمرا بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأبغض أمرا جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. من ثمرات الإيمان له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الآخرة أولها حينما تبشر، حينما يبكون الناس وأنت تضحك، حينما يأتي ملك الموت يقول: أخرجي أيتها النفس المطمئنة، أخرجي أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وإلى رب غير غضبان. هذه بشرى.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
تبشر حينما تكون في قبرك، يأتيك عملك الصالح في صورة شاب صالح له رائحة طيبة وملابس جميلة، فتقول: من أنت؟ وجهك الذي يجيب الخير. يقول: أبشر، أنا عملك الصالح، فوالله إني لقد علمت أنك سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فأنا جليسك، هذا عملك الصالح، أحسن جليسك يا عبد الله، أحسن جليسك. هذه البشرى في قبرك. البشرى كذلك يوم القيامة حينما تنجو وحينما تذكر الموازين بالحسنات، البشرى حتى تدخل جنات النعيم. هذا من ثمرات الإيمان التي يجنيها المؤمن، من ثمرات الإيمان التي يجنيها المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الحياة الطيبة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة، الراحة النفسية، الثقة بالله، القناعة بما رزق الله، يعني الأعمال الصالحة، الثقة بمناجاة الله عز وجل، بدعاء الله عز وجل، قلبه معلق بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه قد رزق هذه الثمرة التي رزقها بسبب إيمانه بالله عز وجل واليوم الآخر. من ثمرات الإيمان أن المؤمن ينجيه الله عز وجل من كل مكروه في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا من ثمرات الإيمان. ثمرات الإيمان أن تكون من الناجين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذا أردت النصر في الدنيا والآخرة وأردت النجاة فعليك بهذا الإيمان والعمل بالإيمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من ثمرات الإيمان أن الله يدافع عنك كل مكروه، كل ما تكره ولا تحبه يدفع عنك سبحانه، كما قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر. يدافع عنك سبحانه وتعالى، يضاعف لك الثواب العظيم في الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان. من ثمر أعظم ثمرات الإيمان دخول الجنة، أعظم الثمرات التي تجنيها وتكتسبها من الإيمان بالله هو دخول الجنة، كما قال الله عز وجل في صفات المؤمنين حينما ذكر ثم بين بأنهم قد فازوا بالخيرات بالجنات النعيم. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا الفوز العظيم حصل بسبب الإيمان وبسبب يعني أعمالك الصالحة. وغير ذلك لا أحب أن أطيل في الثمرات، كل خير في الدنيا والآخرة، كل نعيم وكل سعادة في الدنيا والآخرة تأتي الإنسان بسبب إيمانه بالله تبارك وتعالى. ومن ثمرات الإيمان أن المؤمن يتهيأ ويكون الإيمان ملجأ له من كل مكروه في الدنيا والآخرة. في الدنيا كل ملجأ لك عند المصائب، عند حلول النقم لا قدر الله، نسأل الله لنا ولكم العافية، يصبر الإنسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم إن الله لا يحب كل مختال كفور فخور. قال: ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن هذا من ثمرات الإيمان، ثمرات الإيمان التي يجنيها الإنسان في الدنيا والآخرة لا تحد ولا تحصى. ولهذا أقتصر على ما سمعتم من الثمرات، وأعظم الثمرات هي الفوز بالجنة والنجاة من النار، والله بأن هذا هو أعظم الثمرات، أعظم الثمرات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. سأل رجلا وقال: ما تقول يا فلان في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حوله من دندن، ما سمعت من هذه العبادة ومن هذه الأعمال ومن هذا. الآن اجتماعكم هنا لماذا؟ اجتماعكم هنا أسأل الله عز وجل بوجهه الكريم أن يكون من أجل الجنة والنجاة من النار. قال: حولها ندندن. دل ذلك على أن أعظم المطالب الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة: كعب رضي الله عنه بن ربيعة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إليه في هجعة الليل الأخير، يحب أن يأتيه ببعض الوضوء أو بعض يعني الخدمة. فقال: يا ربيعة، سب رحمه النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعني يجازيه بشيء من الأمور. قال: يا ربيعة سب. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، هذا أعظم المطالب. قال: سب. تصور لو كان لسان عند الملك وقال له الملك: يا فلان، أنت فلان بن فلان من القبيلة فلانية، سب ما تريد، والكاتب حاضر يريد أن يكتب، ما تريد يا فلان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يملك الأموال الكثيرة من الغنائم وغيرها، ولهذا جاء إليه رجل يسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه يقول يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء كريم عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. جاء إليه رجل من الناس وقبضه بتلابيبه وقال يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك، فتبسم وأمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام، فهو أكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال سل يا ربيع سل ما تريد، ما قال يا رسول الله أريد أرضية يعني كيلو في كيلو على الشارع العام في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة، يعطي والله سيعطي ما طلب، إن كان طلب ما يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه. ففكر فعلم بأن الدنيا فانية، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة رفيق لك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذاك، ما في شيء غير هذا، قال هو ذاك يا رسول الله، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فدل ذلك على أن أعظم المطالب هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. فعليك يا عبد الله أن تتقي ربك، أنا أدعوك وأوصيك من هذا المكان، ويعني أسأل الله أن يهدي قلبي وقلبك وجميع المؤمنين أن تتوب إلى الله من جميع المعاصي. إن كنت تسبل إزارك من هذا المكان تب إلى الله وابشر بالخير، والله لو تبت إلى الله وأنت تسبل إزارك أو تحلق لحيتك في هذا المكان أو تستمع غنى أو تشرب دخان لا قدر الله وخرجت من هذا الباب ومت وأنت تائبا إلى الله، والله سيغفر الله لك، لأن الله عز وجل قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى، ويبدل الله سيئاتك حسنات إن كنت صادقا، كما قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تب إلى الله يا عبد الله، أدعوك أن تتوب إلى الله عز وجل من الآن، أنا وأنت كلنا مدرك، كل إنسان يفكر في الخلوات التي إذا خلى مع ربه عز وجل ينتهك حرمات الله أو غير ذلك لا قدر الله، تب إلى الله أو في الظاهر، لأن بعض الظاهر ربما يكون الظاهر يعني صالح والباطن فيه ما الله به عليم. عليك أن تراقب ربك، تعلم ما هي الخفايا التي عندك ما يعلمها إلا الله عز وجل، تعلم ذلك وتب إلى الله تسعد في الدنيا والآخرة، فإن أبيت فالأمر إلى الله. أسأل الله عز وجل بوجهه الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق، وأن يعيدنا من منار جهنم، ونسأله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى في الجنة وجميع المؤمنين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أما محبتك لله فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله عز وجل، لأن المتحابين في الله عز وجل لهم درجات عظيمة عند الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتباذلين فيه والمتزاورين فيه. والله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابين بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالحب في الله عز وجل هو من العمل الصالح. وما بالنسبة لهذا السؤال فالحمد لله، هذا السؤال لو كان في عهد أبي جهل وأبي لهب كان لا يستغرب، أما إذا كان في هذا الزمن أو بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يستغرب، يستغرب من مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، ويسمع كلام الله عز وجل بقوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يستغرب من مؤمن قد قال الله عز وجل في من لم يحكم الشرع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يستغرب، فهذا الكلام كله باطل، كله من الحكم بغير ما أنزل الله. إذا كان على قوانين مقننة، على قواعد مقعدة، ولهذا بعض الناس يقول لا تذهبوا للمشايخ وطلاب العلم لأنهم لا يعرفون عادات القضايا. يعني ما هو الضابط الذي تدري بأن هذا الإنسان قد حكم بغير ما أنزل الله، أو لم يحكم، أو حكم بما أنزل الله؟ ما هو الضابط؟ الضابط في ذلك لو كان عندك قاضي، أو كان عندك طالب علم، أو مفتي، أو حافظ لكتاب الله، متعلما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، متعلما للعقيدة الإسلامية من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبما يحبه الله ويرضاه وبما يبغضه ويباه، فتترك وتقول لا بروح لفلان، لا يحسن الفاتحة، لا يقرأ، لا يحسن الوضوء، لا يعرف شروط الوضوء ولا الصلاة، ربما يصلي صلاة باطلة، ويقول أنا نعرف حقوق القبائل، السلوك والهوى الخيبة، السلوك تترك كلام الله كلام الرسول خيبة والذل والهوان إذا تركت كلام الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلح فهو جائز بين المسلمين، الصلح، لكن ممن يؤخذ الصلح؟ إذا كان عندك طالب علم، إنسان يعرف الأحكام الشرعية، قاضي، إنسان تعلم العلم والحديث والقرآن، فإن أنت تختار طلاب العلم تذهب إليهم وتقول يا فلان حصل بيننا كذا وكذا ونريد، لا تقول تحكم بيننا، الحكم في المحكمة، لكن تصلح بيننا، والله عز وجل يقول والصلح خير، أصلح بيننا بارك الله فيك. فهو ينظر، هذا المصلح ينظر على قواعد وهي الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والمصالح والمفاسد، يوازن بينها ثم يصلح، ولا حرج أن يكون الصلح خلاف الحكم، لا بأس، القاضي يعرف الحكم، ولكن من لو عرض الصلح قبل الحكم لا بأس، يقول قبل الحكم ما رأيك يا فلان يصلح بينكم والصلح خير، قبل أن يحكم إذا رأى بأن الصلح خير فحينئذ لا بأس صلح خير. أما قوانين مقننة بحيث هذا الإنسان لو سئل إنسان عادي قال لا ترى هذا ما يعرف يعني حقوق القبائل، ما يعرف يعني عادات القبائل ولا عادات الآباء والأجداد ولا عادات، فاعلم بأن هذا حكم بغير ما أنزل الله، كما قال الله عز وجل ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الآن نصيح، نحن ننادي في المملكة العربية السعودية، نشجب وندم وندعو من كان خارج هذه البلاد إلى الحكم بما أنزل الله، فكيف بعض الناس لا يرضى؟ ضربة المعفي أظنها إذا يعني يقصد بها إذا ضرب واحد يضرب ابن عمه، هذا 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 مجرم، هذا عادات أبي جهل وأبي لهب، عادات المجرمين، قبح الله من يعمل هذا العمل، قبح أذله الله في الدنيا والآخرة، أخزى الله اليهود والنصارى والمنافقين والمجرمين ومن اتبعهم. كيف تضرب مسلم؟ الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تأخذ أحد بذنب أحد، لو قتل أباك لا تقتل أباك، اقتله يعني تقتل المحكمة، في حكم شرعي وغير ذلك، فعليك أن تبتعد عن هذه كلها إلا إذا كان الصلح، والصلح له ضوابط. أولا لا يكون مبنيا على عادات قبلية، هو سلوك معروفة عند القبائل، سلوك معروفة، هذا لا بد أن يكون ينظر في الكتاب وفي السنة أو في الإصلاح بين الناس، يعني موازنة المصالح والمفاسد، قد يصلح بين اثنين بصلح مناسب ويصلح بين اثنين بصلح مناسب آخر على حسب ما تقتضيه الحال، بدون قواعد معرفة يعني أحكام الآباء والأجداد، فعليك أن لا تعمل بهذا العمل، وإن عملت به فتب إلى الله، تب، وإن فضلت على الشريعة خرجت من دين الإسلام، خرجت من الدين ودخلت في الشرك بالله، وإن مت على ذلك فأنت في النار خالدا مخلدا فيها. مثال ذلك لو قال إنسان حكم فلان يعرف عادات القبائل، عند عادات يعرفها ويعرف السلوك، أما ذلك المطاوعة ما عندهم إلا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ما يفهمون عادات القبائل، ترغم الإنسان، ترغمه، تذله، أما الأحكام الشرعية فهي أفضل من حكم الله، أفضل من القرآن، أفضل من الشريعة، فهذا يخرج حتى لو كان اعتقد ذلك ولم يقله. هذا خطر يا أخوان. والحمد لله عندنا محاكم، لماذا جعل القضاء ولي الأمر جعل محاكم في كل مكان؟ لماذا يغلي المحاكم ويذهب إلى عادات الأباء والأجداد؟ هذا عمل خطير، عمل خطير. وعادات قبائل يعني مثل ردية الشان كما يقولون، يعني أشياء يعني كأنه كافر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذا يهود، إيش مشركون، من المشركين. الدولة لا تسمح بهذا. وأنا أتحدى أي إنسان يذهب إلى ولي أمر ويقول لا بأس يعملوا هذا، يقول يا صاحب يعني خادم الحرمين الشريفين حفظك الله في الدنيا والآخرة، عندنا عادات في منطقة الجنوبية بأنه إذا ضرب رجل منا قام الجماعة الآخرين وردوا الشان الجوار في أناس آخرين، فإن اعتدى أحدهم على بعد ردية الشان فحينئذ لا بد أن ينتقم منه، لا بد أن يقطع خشمه، لا بد أن تكسر رجله، لا بد أن يقتل. وهذا حكم الجاهلية، حكم أبي لهب وأبي جهل. أين هم عايش؟ يعني حتى بعض الناس في نجد لا يعرفون هذا، يستغربون إيش هذا في الجاهلية. بعض الناس يقول لا هذا فيه مصالح، لا فيه مفاسد، فيه مفاسد كبيرة. أنا أقول مفاسد، أولا لأن الإنسان إذا عمل بهذه الأعمال وقعدها نقص من الشريعة، وقال بأن الشريعة ليست كافية للحلول بين الناس ولا صالحة لكل زمان ومكان. هذا خطر عظيم. الأمر الثاني، هذا يجر إلى الشر، وربما يقتل إنسان بدون ذنب. يجي يرد فيك الشان يقول أنا جويرك يا فلان، فيأتي واحد آخر من الجاهلية ويضرب له واحد، فتقوم أنت وتدخل نفسك في جهنم تقتل، أو ترمي تريد تبشر فتقتل. والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقتل نفسك في جهنم، لا تدخل، لا تقرب من هذه الأشياء، ابتعد عنها، ابتعد عنها يا عبد الله. عندك محاكم. قد يقول الإنسان لا، لو قال إنسان ما رد الشام منا فلان اتركه يقتل واحد ويقتل، تأتي القضية الثانية يقتل واحد ويقتل وتنتهي. أنا أضمن ثلاثة قضايا أو أربع قضايا تنتهي القضية، ما يكون هناك شيء. الحمد لله عندنا حكم الله وعند حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحد أحسن من الله حكم فلان وفلان؟ لا. فاتق الله عز وجل يا وراقب ربك. أنا قال لي بعض الأخوان، جمعت بعض الفتاوى من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه ومن لجنة الدائمة للبحوث العلمية، وصورتها ولعلي أعطيها الإخوان يعني أهل الدريس أو من الإخوان يقرونها على الإخوان، يبينون فيها ما فيها من المفاسد، ما فيها من المفاسد، حتى من يعني أعجبت بأمر وصورت معها. وهذا يعني من باب يعني الغرائب العجيبة المباركة الطيبة. يعني أثناء النظر في هذه الفتاوى وجدت فتوى لمحمد بن إبراهيم رحمة الله عليه عام 1380 بأنه يعني استغرب حلق اللحى، حلق اللحى في الرئاسة، فغضب لذلك وأصدر تعميما بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى كلامه، لقد رأينا من يتشبه بالكفار في حلق لحيته وقد أمرنا بفصل كل إنسان يحلق لحيته، ومن كان حالقا لها فيمهل 20 يوما فإن لم يربي لحيته فليفصل. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. هذا من باب يعني الالتزام بالحق، وصورتها للإخوان، وعليك أن يعني تتكاتف مع طلاب العلم مع إخوانك وتسألون أهل العلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. نعم. هذه يعني أسئلة كثيرة. أولا يعني السؤال الأول شو الرقص؟ جاءت السنة في على إعلان النكاح بضرب الدف، والدف كما ذكر العلم هو إناء أو إطار له وجه واحد مغطى من ناحية بجلد والوجه الثاني مفتوح، هذا يقال له الدف. فلا بأس بضرب الدف، دف للنساء، بشروط. منها أولا أن يكون الكلام بين النساء من ما جرت به العادة، إما بمدح أهل الزوجة إن كانوا أهلا لذلك، أو مدح أهل الزوج إن كانوا أهلا لذلك بما فيهم لا بأس، أو بكلام طيب مباح، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحينا إياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، لا بأس بذلك، وهذا من إعلان النكاح. أما الرقص هذا عمل قبيح. كيف ترقص المرأة؟ ترقص؟ كيف ترقص؟ هذا ما ورد الرقص، وإنما الذي ورد ضرب الدف بين النساء، وبشرط أن لا يكون بصوت مكبر، وبشرط أن لا يسمع الرجال هذا الصوت كذلك، وبشرط أن لا يكون به يعني صياح. وأما من يستخدم الطبل، أو يرقص بعض النساء يرقصن على الشريط، تأتي بأغنية وتدور كالحمار يدور على الرحى، صيح وتلقلق، هذا جنية ولا آدمية؟ ما ينبغي لهذا المسلم، ما يعمل هذا العمل. وأنا أنصح كل مسلم إذا كانت الأعراس في هذه الأشياء لا يأتي بأهلك، لا تأتي بأهلك، ليش تأتي بأهلك؟ يرقصون الصياح يصيحون الجن على النساء، لا، هذا عمل الجن، ترقص وتصيح وتغرد، ما ينبغي. أما بالنسبة للعري كشف الصدر واليدين هذا لا يجوز. كذلك في أشياء تستخدم في الزواج يعني من المنكرات، نعم، مكبرات الصوت لا يجوز. كذلك ما يلبس، بعض النساء تلبس الشرعة، هذه ربما جاءت من النصارى، تلبس لها شرعة وتأخذ لها ثنتين وثلاث، واحدة من يمينها واحدة من يسارها واحدة من أمامها يحملونها، هذا أولا تبرير، وثانيا لباس شهرة، لباس شهرة، وثالثا لم يكن من عمل المسلمين، وإنما هو من عمل المجرمين، هذا لا ينبغي. نعم. أما إذا كنت لا تصلي على الصواب فأنت كنت كافرا وأسلمت، فلا تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، وإنما تدفع أموال الناس التي سرقتها، لأن هذا يعني من حقوق الناس، جميع ما سرقت تأخذه وترده إلى أهله بأي طريقة، حتى لو عن طريق الهدية أو عن طريق يعني إنسان آخر أو غير ذلك. وعليك أن تحمد الله عز وجل، عليك أن لا تأمن أن ترجع إلى جريمتك السابقة، فإن الشيطان حريص على اللسان، نسأل الله العافية. هذا يقال له بيع السلم لا بأس به، لكن بشروط، شروط أن يكون هذا الموصوف موصوف بجميع أوصافه، يعني مثلا يقول صابون تائب شد كذا في عدد كذا، يعني بجميع الأوصاف حتى لا يسبب مشاكلات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيد المعلوم وزن المعلوم إلى أجل المعلوم. فإذا كانت الصلاة مضبوطة والثمن حالا فحينئذ لا بأس بذلك، لكن عليك ألا ترسله، لأن بعض الناس بلغني بأنه إذا حل الأجل اشترى وجاء إليه بالسند وقال اذهب خذه، لا، سلمه أنت، استلم في النهاية. نعم. هذه البطاقة ينظر فيها إن شاء الله، أقول ينظر فيها. نعم. على مضى عليه وقت كثير، كان ينبغي أنك سلمتها للذين يأخذون المفقودات، لكن ما دام مضى عليه وقت كثير عليك التوبة، وعليك أن تتصدق بها عن نية صاحبها، لأنه مضى الوقت الطويل، لأن اللقطة في مكة لا يجوز أخذها إلا للتعريف إلى الأبد، لكن ما دام أنه مضى عليه وقت طويل ولا يعرف صاحبها، وإن وديتها إلى هناك ما قد أنسيت، فعليك أن تصدق بها وتستغفر ربك عز وجل عن نية صاحب حنان أو زكي بها وراء جزاك الله خير ورحمة أي نعم، ما شاء الله، هذا يحب الفلوس ما يبغى يفك منها شيء. على كل حال بالنسبة للأرض الزراعية فعليه أن يزكيها، يزكي قيمتها إذا كان عرضها للبيع، إذا كان قد عرضها للبيع يريد بيعها ومضى عليها سنة بعد نية البيع، فإنه بعد مضي سنة يقوم هذه المزرعة كم تساوي عند أهل الخبرة وأهل المعرفة بالعقارات بالزراعة، ثم يزكي قيمتها، فإذا كانت 100,000 يزكيها 2,500، وهكذا. وإن مضى عليها سنوات ولم يزكي فعليه أن يقضي ما فات،
يقضيه ويزكيه. أما الزكاة عن النقود بحبوب لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يخرج ربع العشر من النقود. نعم. هذه الجوائز فيها تشجيع للخير، وجزى الله من قام بها خيرا في الدنيا والآخرة، ورفع الله منزلته، وجزى الله القائمين على هذا المخيم فاتني ذلك، جزاهم الله الفردوس الأعلى في الجنة، وضاعف مثوبتهم وأكثر من أمثالهم في المسلمين. إن هذا خدمة عظيمة، يستلمون الراتب، يعطون الناس جوائز، يأتون للتجار، يتعون أنفسهم، يسهرون الليل لخدمة إخوانهم. أما بالنسبة للنية فقد سمعتم في الحديث، ولعله يكون مستثنى، أن الله عز وجل يقول في آخر كل حلقة من حلقات العلم للحاضرين لملائكته: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة: يا ربي فيهم فلان ليس منهم، وإنما جاء لحاجة، ربما جاء لجائزة يريد يستلم جائزة، وربما جاء ليقابل بعض الناس، وربما جاء ليتعشى، وربما جاء ليقابل بعض الناس. فيقول الله عز وجل: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذا من نعمة الله عليكم، أنت جيت تستلم جائزة على هذا الحديث، الله يغفر لك، هذا من فضل الله عليك، هذا من فضل حلقات العلم. وهذا والله أعلم، لم أسمع ولم أعلم على قلة علمي شيء من الأعمال الصالحة تستثنى به النية إلا حضور حلقات العلم، فإن الله يعم الجميع بمغفرته سبحانه: وله غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم صل وسلم على محمد. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.